إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم.
إذا كانوا نووا الصيام بداية
شهر رمضان أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس.
مجالس العلم في رمضان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا.
أهلا قدمت ومرحبا سقنا إليك حنينا.
فهذا الشهر خير كله.
مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان. يقدم البرنامج
سلطان بن ربيع ربيع.
مجالس العلم في رمضان.
البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مجالس العلم في رمضان. إخوتنا الأحبة، لقد خص الله عز وجل شهر رمضان بالكثير من الخصائص والفضائل، فهو شهر نزول القرآن، وهو شهر التوبة والمغفرة وتكفير الذنوب والسيئات، وفيه العتق من النار، وفيه تفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران، وتصفد مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، وهو شهر الجود والإحسان، لذا فقد عرف السلف الصالح قيمة هذا الموسم المبارك، فشمروا فيه عن ساعد الجد والاجتهاد في العمل الصالح طمعا في مرضات الله ورجاء لتحصيل ثوابه. ولهذا حرص السلف رحمهم الله تعالى على الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وكان مالك بن أنس رحمه الله إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادات وأقبل على قراءة القرآن. وكان الإمام أحمد يغلق الكتب ويقول هذا شهر القرآن. أيها الإخوة والأخوات، موضوع حلقة اليوم عن حال السلف في رمضان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن زيد المسلم. والآن نستمع وإياكم إلى هذه المحاضرة حيث يقول فضيلته:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد أيها الإخوة، فمما لا يخفى على الجميع أهمية هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابهم بمقدمة، وله فضل عظيم ومكانة عظيمة. كيف لا وقد توفي 3 نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما 2 منهما فقد استشهد في سبيل الله، وأما 3 فتأخر ومات على فراشه، فرؤي في المنام أن هذا 3 الذي تأخرت وفاته أنه تقدم عليهم وأنه في مرتبة أعلى منهم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يطل عمره؟ ألم يدرك رمضان؟ ألم يصلي صلوات؟ فبهذا بلغ هذه المرتبة العظيمة. ولذلك جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فمن أدرك رمضان أيها الإخوة واجتهد في العبادة فيه واجتهد في الطاعة فيه كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد سلفنا الصالح، فإن الله يوفقه إلى كل خير. والبعيد ذلك الرجل الذي أدرك رمضان فلم يغفر له. ولذلك رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم فقال: آمين آمين آمين. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فذكر فيما ذكر أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني آنفا فقال فيما قال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فبعدا له، فقل آمين. فقلت آمين. علينا أيها الإخوة أن ندرك فضل هذا الشهر العظيم، كيف لا وفيه هذه العبادة العظيمة الجليلة، ألا وهي الصيام، التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، يدع طعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة حين فطره، وفرحة حين يلقى ربه سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث العظيم على أن الحسنات تضاعف من 10 أضعاف إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإن الله استأثر به. فما بالك أيها المؤمن بالرب العظيم الكريم الجليل الذي هو الذي استأثر بأجر هذا العبادة. لا شك أن الأجر عظيم جدا جدا، يفوق 700 ضعف بآلاف المرات. فما أجدرنا يا عباد الله أن نحرص على الصيام في هذا الشهر العظيم، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن أدرك ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فما أعظمها من أجور، وما أعظمها من جوائز عظيمة يمتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. فمن أدرك رمضان وقامه وصامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا حصل على هذه الأجر العظيم والمثوبة العظيمة، أن الله يغفر جميع ذنوبه ويمحو جميع سيئاته وخطاياه. ولابد من إيمان، ولابد من الاحتساب. الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى، والإيمان بما أعده الله سبحانه وتعالى من الأجر والمثوبة، والإيمان بالله وفضله وكرمه واحتساب الأجر. وهنا لفتة أيها الأحبة، أن بعض الناس قد يتثاقل الصيام في رمضان في أيام الحر الشديد، أو مع وجود بعض العمل كأن يذهب إلى الدوام وغيره، ويجعل من ذلك تثاقلا وثقلا، وكأن رمضان ضيف ثقيل على قلبه لا يرتاح إليه. أين الاحتساب الذي قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله واحتسابا للأجر. ولذلك مثل هذا كمثل ذلك الذي يؤتى جائزة عظيمة. والأضرب لذلك مثلا: أنت أيها المسلم لو قيل لك إنك بعد ما تنتهي من عملك هذا الشهر سوف نرفعك للمرتبة التي بعد مرتبتك، ماذا يكون منك؟ تجد أن عندك فرح، وعندك يعني سرور بهذا الوعد من مديرك أنه سوف يرفعك ويرفعك أو يرفع وظيفتك، إن لك فرح وسرور، ولذلك تجد أنك تحتسب العمل وتجتهد في العمل حتى يخرج التقرير الجيد عنك إلى مديرك ورئيسك فيرفعك. فينبغي أيها الإخوة أن يكون هذا إحساسنا في إدراك رمضان، أن نفرح به وأن نسر به وأن نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام السلف وخير السلف صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره من الشهور، ففي كل أموره وكل أحواله صلى الله عليه وسلم يجد ويجتهد، لا في صلاته فإنه يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه، ويقوم بالصلوات الطويلة جدا صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك في غير رمضان يقوم إليه بعض السلف وبعض الصحابة ثم يقول: لقد هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت؟ قال: هممت أن أتركه وأدعه. لما صف معه صلى الله عليه وسلم ورأى طول صلاته فهم أن ينصرف عنه ولا يستمر معه في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام تلك الليلة قام فافتتح سورة البقرة حتى اختتمها، ثم افتتح سورة النساء حتى اختتمها، ثم افتتح سورة آل عمران حتى اختتمها، كل ذلك في رفعة ركعة واحدة. فيقول هذا الصحابي رضي الله عليه: حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أتركه وأدعه، يعني لا أستمر معه في الصلاة. فكذلك حال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، كانوا يقومون الليل في رمضان ويجتهدون فيه اجتهادا عظيما، حتى أنه من طول قيامهم كانوا يعتمدون على العصي، يعتمدون على العصي من طول القيام في رمضان. ولكن الله سبحانه وتعالى فضله كبير وفضله جليل سبحانه وتعالى، فمن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا قمت مع إمامك في رمضان حتى ينصرف، أي حتى ينصرف من الصلوات، أي صلاة التراويح، فأتميتها معه حتى ينصرف كتب الله لك قيام ليلة. وهذا لما قام الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام بهم أكثر الليل، فلما لم يبقى من الليل إلا قليلا قالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا سائر ليلتنا، أي لو أتممت الليل كله في صلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فلنجتهد أيها الإخوة على هذا الفضل العظيم وهذا المنة العظيمة التي امتن الله سبحانه وتعالى علينا، ألا وهي إدراك رمضان. فمن أدرك رمضان فقد أدرك خيرا عظيما، فقد أدرك أمرا عظيما، فليحرص على الاجتهاد والطاعة فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه في سائر أنواع الاجتهاد، في بذل المال وفي الصلاة وفي قراءة القرآن وفي بذل الخير والصدقة والإنفاق في سبيله. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، وكان أجود من الريح المرسلة، أي أجود من الريح المرسل، وكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان حين يلقاه جبريل في القرآن. فكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم هذا حاله وهو قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلنجتهد كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أنواع العبادة والطاعة في هذا الشهر المبارك، وليكن هذا همنا. فمن رأى منه الله سبحانه وتعالى الصدق والحرص فإن الله يعينه. أصدق الله يصدقك، فإذا رأى الله منك الحرص والصدق على أن تؤدي العبادة في هذا الشهر على أكمل وجه، فإن الله يسبب وييسر ويسهل لك أسباب التي تعينك على طاعة الله وتوفقك للحرص. كان صلى الله عليه وسلم في رمضان يكثر من قراءة القرآن، يقرأه آلاء الليل وأطراف النهار. كان صلى الله عليه وسلم في رمضان يأتيه جبريل فيعارضه القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وجبريل يستمع له. ولذلك ينبغي إذا تيسر لبعض الإخوة أن مثلا بعضهم يسمع لبعض في مثل هذا الشهر المبارك، أو تكون هناك حلق في المسجد يعين بعضنا بعضا على قراءة القرآن، فيقرأ بعضنا ويستمع الآخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يستمع ويصحح بعضنا لأخيه ما يقع فيه من الأخطاء في حفظ القرآن أو في تجويده، فهذا من الأمور الحسنة الفاضلة المباركة في مثل هذا الشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة، ولذلك كان شهر رمضان شهر القرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فشهر رمضان هو شهر القرآن، ولذلك السلف رضوان الله عليهم كانوا يجتهدون على قراءة القرآن، يقرونه بتدبر وبتأمل، وكان يسمع لصدورهم أزيز كأزيز المرجل من البكاء يتأملون. فإذا مروا بآية فيها تخويف تجد أنهم يجيلون ويخافون ويستعيذون بالله سبحانه وتعالى من عذابه، وإذا مروا بآية فيها رحمة وذكر للجنة سألوا الله من فضله، تدبروا القرآن وتأملوه ويقفون عند رؤوس الآي ويتدبرون كلام الله سبحانه وتعالى. فالقرآن أيها الإخوة أنزل للتدبر والتأمل، ولذلك السلف رضوان الله عليهم في مثل هذا الشهر اقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، كانوا يعارضون القرآن، كانوا يقرؤون القرآن ويكثرون من قراءة القرآن، حتى أن بعضهم يختم في اليوم مرة من كثرة اهتمامهم للقرآن وكثرة حرصهم على القرآن، وبعضهم يختم في ليلتين، وبعضهم يختم في ثلاث ليالي، كل ذلك حرصهم على القرآن. ومن حرصهم على القرآن أنهم كانوا إذا دخل رمضان انقطعوا لقراءة القرآن، حتى العلم الذي هو من أشرف ومن أفضل العبادات انقطعوا عنه. فإذا كان منهم رجل محدث أو كان منهم معلم للناس فإنه ينقطع عن العلم ويتفرغ لقراءة القرآن ولتدبره ولحفظه ولتأمله. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحرص على قراءة القرآن. يأسف الإنسان أن رمضان يدخل عليه ويخرج ولم يختم فيه ختمة واحدة، ليست الختمة التي تكون مع الإمام في التراويح، ولكن نريد أن الإنسان يختم بقراءته بالليل أثناء الليل وأطراف النهار، يقرأ بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين، ثم كذلك يقرأ بعد صلاة الظهر ويقرأ بعد صلاة العصر. وبعضهم من حرصه على قراءة القرآن أنه لا يخرج من المسجد إلا قليلا، لا في ليل ولا في نهار، كل ذلك كأنه سارية من سواري المسجد.
مجالس العلم في رمضان.
أحبتنا الأكارم، لازلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان حال السلف في رمضان، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن زيد المسلم.
كان السلف رضوان الله عليهم يقرؤون القرآن في هذا الشهر العظيم ويتدبرونه ويتأملونه ويعملون بمقتضاه، ويعملون بما فيه من الآيات، ويعملون فيه من الأخلاق الفاضلة. كان رمضان عند سلفنا الصالح وقت للجود ووقت للبذل ووقت لإطعام الطعام، فكان بعضهم لا يمكن أن يطعم طعامه، أن يفطر على طعام حتى يحضر المساكين معه، وربما اجتمع مع جماعة كثيرة من المساكين فآثرهم بطعامه وآثرهم بإفطاره وآثرهم بما عندهم من الطعام، كل ذلك ليدخل في فضل الله سبحانه وتعالى، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإطعام الطعام وبذل الصدقة والإحسان إلى الناس في مثل هذا الشهر العظيم لها أجر عظيم وفضل عظيم. فإذا كنت أيها المسلم مثلا في هذا الشهر الكريم صمت 30 يوما، ثم إنك فطرت في 30 يوم فطرت 10 مساكين، فهؤلاء 300 صيام حصل لك، 300 يوم صمتها في سبيل الله، فكان لك رمضان و3 أشهر أيضا من رمضان. فإن كنت فطرت أكثر من ذلك أو أكثر، فكلما كان لك من الفطر فإن ذلك يكون لك من الأجر وتدخل في هذا الفضل العظيم. هذا حال سلفنا الصالح رضوان الله. كان الرجل منهم لا يمكن يفطر إلا ويحضر طعامه مجموعة من الفقراء يفطرون معه ويؤثر به طعامه. وكان ابن عمر رضي الله عنه ذات يوم قد أقبل فقير واجتمع معه جماعة من الفقراء يفطر، فأقبل فقير فآثره بإفطاره ولم يفطر، يعني التمرة التي كانت عنده والماء الذي كان عنده يريد أن يفطر به، لما جاء هذا الرجل الفقير قدمه له وآثره على نفسه، لأن الصحابة رضي الله عنهم يدركون فضل التسابق في الخير والتسارع في الخير والحرص على الخير في سائر الأشهر، فكيف في هذا الشهر العظيم كيف كانوا يحرصون على الخير وبذل الخير فيه. سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في هذا الشهر العظيم كانوا حريصين على كل خير، حتى أن هذا الشهر سمي شهر الفتوح لكثرة ما فتح الله سبحانه وتعالى فيه على الأمة الإسلامية. مكة المكرمة متى فتحت؟ فتحت في هذا الشهر المبارك، وكثير من المعارك الإسلامية والفتوح الإسلامية كانت في شهر رمضان، فما أحرانا أيها الإخوة في مثل هذا الشهر أن نجاهد أنفسنا، أولا نجاهدها في البعد عن الذنوب والبعد عن المعاصي والبعد عن الملهيات، فبعض الناس في هذا الشهر يمضي عليه أيام كثيرة أو ساعات كثيرة يضيعها في الملهيات. شهر رمضان موسم لأن تبذل فيه كل ما في وسعك أن تحفظ سمعك وأن تحفظ بصرك وأن تحفظ سائر جوارحك، ولا تضيع لحظة من لحظاته إلا وقد عمرتها بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأجر العظيم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصوم كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب العزة والجلال يبين لنا العلة ويبين لنا الحكمة من فرضية الصيام من أجل أن تزيد التقوى وأن يزيد الإيمان وأن تزيد الخشية من الله سبحانه وتعالى ويزيد الوجل من الله ويقرب الإنسان إلى الله أكثر ويزيد طاعة ويزيد إيمانا ويزيد تقوى. هذه هي العلة، هذه هي الحكمة. فكيف أيها المسلم تضيع وقتك في كل ما فيه خير؟ فينبغي أيها الإخوة أن نحرص وأن يكون عندنا هذا الإحساس وأن يكون عندنا هذا الحرص في أننا إذا أقبل علينا رمضان نستقبله بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبنا وخطايانا، فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم من إنسان الصدق والتوبة وفقه لكل خير. أما إذا كان الرجل على معاصي وعلى ذنوب وعلى خطايا ولم يعزم على التوبة والصدق مع الله فإن ذلك يحرمه أجرا عظيما، كما قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. بعض السلف يقول: إن الرجل ليحرم الطاعة بالذنب يرتكبه. يعني الإنسان يبد أن يدرك هذا يا أخوان، أن يدرك أن الإنسان قد يحرم لذة الصلاة ولذة الصيام ولذة العبادة لأنه ارتكب معصية ولأنه ارتكب ذنبا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشيبها نكتت فيه نكتة سودة، وأيما قلب رفضها أي لم يقبلها ولم يشربها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أبيض لا تضره فتنة ما بقي، وقلب أسود كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا من أشرب من هواه. فعلينا أن ندرك أيها الإخوة هذا الأمر العظيم، أن ندرك أن الإنسان قد يحرم لذة رمضان وقد يحرم الاجتهاد في رمضان، قد يحرم الاجتهاد في الصلاة فيه وقيامه إيمانا واحتسابا، ويحرم الاجتهاد في بذل الصدقة فيه، ويحرم لذة صيامه إيمانا واحتسابا، وقد يحرم ليلة القدر أن يقومها إيمانا واحتسابا. لماذا حرم هذا الأمر؟ لأنه واقع في ذنب، واقع في خطيئة لم يقلع عنها، لم يتب منها. فعلينا أن نعزم وأن نصدق مع الله أن الله يتوب علينا. ونكثر من التوبة والاستغفار في استقبال هذا الشهر الكريم، وأن أيضا نري الله الصدق وأن نري الله العزم الصادق أننا يا ربنا حريصين على طاعتك وعلى الاجتهاد في هذا الشهر بكل ما يؤدي إلى دفعنا فيه واجتهادنا فيه واستغلالنا جميع أوقات. وقد عزمنا يا ربنا في هذا الشهر أن نقبل عليك وأن نترك الذنوب ونترك المعاصي، متى ما أرينا الله الصدق والعزم على الاجتهاد فالله سبحانه وتعالى يوفق. أصدق الله يصدق. فعلينا أيها الإخوة في هذا الشهر، استقبال هذا الشهر، أن ندرك كيف كان سلفنا الصالح يهتمون بهذا الشهر. كان كما أثر عنهم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، لأنهم يدركون هذا الفضل العظيم وهذه الجائزة العظيمة من الله وهذا النعمة العظيمة من الله، كمن يوعد بجائزة عظيمة سوف يؤتاها. لأنه يا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: إنما يتقبل الله من المتقين. فانظر أيها المسلم، هل أنت من المتقين؟ هل قبل صيامك؟ هل قبلت صلاتك؟ هل قبل قيامك؟ هل قبل إدراكك لليلة القدر وقيامها؟ هل قبلت صدقتك في رمضان؟ هل قبل اجتهادك في رمضان؟ إن كنت من المتقين واتقيت الله وحرصت على تقوى الله فإنما يتقبل الله من المتقين. كان بعض السلف رضوان الله عليهم يقولون: إنا لنهتم لقبول العمل أشد من اهتمامنا للعمل. بمعنى أن الرجل يجتهد ويعمل ويجتهد ويعمل ويرى ذلك أمرا يسيرا، يقوم حتى تتفطر قدماه ويصوم حتى تتفتت كبده ويجتهد وينفق ماله في سبيل الله كله، كما فعل عمر وكما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ يعني وش المال الذي أبقيته لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يعني جميع ماله أنفقه في سبيل الله، كل ذلك يجتهدون وهم لاهتمامهم لقبول العمل أعظم. ولذلك لما تلت عائشة رضي الله عنه هذه الآيات: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويخشى أو يخاف ألا يغفر له؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصوم ويتصدق ويصلي ويخشى ألا تقبل منه. فعلينا أيها الإخوة أن ندرك كيف كان أول السلف وإمام السلف وحاله في رمضان من الاجتهاد صلى الله عليه وسلم. كان يجتهد حتى على الاعتكاف في هذا الشهر، فاعتكف أول 10 الأوائل من شهر رمضان صلى الله عليه وسلم، حتى قيل له وهو يتحرى ليلة القدر، فقيل له: إنها أمامك. فاعتكف 10 الأواسط من رمضان، فقيل له: إنها أمامك. فاعتكف 10 الأواخر من رمضان، فما زال يعتكفها صلى الله عليه وسلم حتى توفي صلى الله عليه وسلم. فإمام المجتهدين في هذا الشهر العظيم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم كيف كانوا يجتهدون في هذا الشهر. فعلينا أيها الإخوة أن يكون هؤلاء هم قدوتنا، وأن نجتهد في بذل الطاعة في هذا الشهر والاجتهاد فيه في سائر أسباب الاجتهاد. هو شهر والله للخير، كل وجه من وجوه الخير. ولذلك من وجوه الخير الاجتهاد في الدعاء لإخواننا المسلمين المستضعفين الذين لا يجدون ما يأكلون، لإخواننا المجاهدين جنودنا المرابطين على الحدود، فندعو لهم في الاجتهاد، نجتهد على الأقل لو في الدعاء لهم أن الله سبحانه وتعالى يثبتهم، أن الله ينصرهم، وأن الله سبحانه وتعالى يؤلف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويكفيهم شر الأعداء من أهل البدع وأهل الضلال الذين يحرصون على تفريق الصف الإسلامي. ونجتهد في سائر الطاعات والعبادات، ونجتهد في سائر الخير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بإدراك رمضان، وأن يمن علينا بإدراك ليلة القدر، وأن يمن علينا بإتمامه وإكماله، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين ومن المفلحين ومن عتقائه من النار، فإن الله سبحانه وتعالى له عتقاء كل ليلة من النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا، وأن يؤيد خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله تعالى ونائبيه لكل خير، وأن يعينهم وأن يسدد على درب الخير خطاهم، وأن يثبت جنودنا الأبطال، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم من أرادنا أو أراد بلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله في نفسه وأدر الدائرة عليه وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.
مجالس العلم في رمضان.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، حيث استمعتم إلى محاضرة بعنوان حال السلف في رمضان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن زيد المسلم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس العلم في رمضان.
إذا كانوا نووا الصيام في البداية،
شهر رمضان أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس.
مجالس العلم في رمضان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا،
أهلا قدمت ومرحبا سقنا إليك حنينا.
فهذا الشهر خير كله.
مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان. يقدم البرنامج
سلطان بن ربيع ربيع.
مجالس العلم في رمضان.
البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجان.